بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثامنة: يتعرض المصنف إلى الأعيان المتنجسة، إذ البحث سابقا كان في بعض الأعيان النجسة، والآن يتكلم عن الأعيان التي هي طاهرة بالأصل، وإنما عرض عليها عرضت عليها النجاسة. فيقول: هذه الأعيان المتنجسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الأعيان المتنجسة القابلة للطهارة، أي القابلة للتطهير، وفرض أن لها منفعة محللة بهذا اللحاض، أي بعد تطهيرها، كالجوامد، فإن كثيرا من الجوامد تقبل التطهير ولها منافع محللة، فلا إشكال حينئذ في جواز المعاوضة عليها لقيام المقتضي وانتفاء المانع. أما المقتضي وهو المنفعة العقلائية المحللة، وأما انتفاع المانع فلا يوجد عندنا دليل خاص تعبدي يدل على أن الأعيان متى ما تنجست فلا تجوز المعاوضة عليها، خصوصا أننا نتكلم الآن عن القابلة للتطهير، وقد طهرت فصارت طاهرة فلا مشكلة في البين. النحو الثاني: الأعيان المتنجسة الغير قابلة للتطهير، ولكنه يوجد لها منافع محللة حال كونها متنجسة، يعني حال كونها متنجسة لها منفعة عقلائية محللة، لأن منافعها المعتدة لا يشترط فيها الطهارة، كالبنزين والبترول وما شاكل ذلك، حتى لو كان متنجسا فإن منافعه العقلائية ليس مما يشترط فيه الطهارة. فهذا القسم أيضا لا ينبغي الإشكال فيه لتمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما أن المقتضي تام فهي المنفعة المحللة العقلائية، أما أن المانع مفقود فلا دليل عندنا يدل على أن المتنجس بالعارض لا تجوز المعاوضة عليه، فلا ينبغي الإشكال أيضا في هذه الصورة في جواز المعاوضة. القسم الثالث وهو محل البحث، وهي الأعيان المتنجسة الغير قابلة للتطهير، ولا منفعة لها محللة إلا بالتطهير، ومع عدم التطهير لا منفعة عقلائية محللة. إذن هذا الشيء منافعه العقلائية مشروطة بالطهارة، والمفروض أنه غير قابل للتطهير، وحينئذ في هذه الحالة هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة إذا كانت الأعيان المتنجسة سنخ أعيان غير قابلة للطهارة وتوقفت منافعها المحللة على ذلك مثل عصير البرتقال. البرتقال عصير البرتقال ما هي منفعته؟ شربه. فلو تنجس فلا يمكن أن يطهر عصير البرتقال، لا يمكن تطهيره. أم عصير الرمان ما تطهر، مو بس البرتقال، والله العصائر لا يمكن تطهيرها، ومنفعته العقلائية وهي الشرب متوقفة على الطهارة. المرق، المرق إذا تنجس لا يمكن تطهير المرق، ومنفعته العقلائية متوقفة وهو الأكل على الطهارة. ففي هذه الحالة ذكر المصنف أنه لا تجوز المعاوضة. لماذا؟ لما تقدم من الأدلة الدالة على أن ما لا منفعة له محلل لا تجوز المعاوضة عليه. ما عندنا بحث زائد. وهذه الأدلة ذكر ثلاثا منها تقدم بحثها. الأولى ما ورد في النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بناء على صحة هذه النسخة ناقشناها سابقا. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ومعنى إسناد الحرمة إلى الشيء أن الشيء ليس له منافع عقلائية معتد بها، والمفروض في مقامنا أن العصير البرتقال ليس له منفعة عقلائية محللة، فيصح أن يقال إن الله حرم الشيء بقول مطلق لعدم وجود منفعة عقلائية. واضح إن شاء الله. قلنا إسناد الحرمة إلى الأعيان ظاهر في ماذا؟ ظاهر في أن المنافع ألغاها الشارع، فلا مالية له فلا منفعة له، فيصح أن يقال حرم الله عصير البرتقال فيحرم ثمنه، فتدل الرواية على حرمة المعاوضة. نعم، قلنا كل مرة نكرر، هل هذه الرواية تدل على الحرمة التكليفية للمعاوضة أو مجرد الفساد الوضعي؟ تقدم البحث فيه مفصلا. الدليل الثاني، نعم، رواية دعائم رواية دعائم الإسلام، ما كان محرما أصله فلا يجوز بيعه. وقلنا معنى محرم أصله بمعنى أنه يصح إسناد الحرمة إليه بحيث أنه لا مالية له، ويأتي وينطبق على مقامنا نفس النقطة، نفس تقريب، نفس بالضبط تقريب، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. الدليل الثالث، رواية تحف العقول،
المتنجس محرم أصله، نعم، قلنا
التحارة، نعم، قلنا أصله هناك
الجلالة، قلنا هذا الرواية لا تدل على،
قلنا هناك أصله قد يقال في قبال، شنو معنى أصله؟
مثلا يخرج
أصله في قبال، شنو قبال؟ نعم، ما كان محرما أصله فلا يجوز بيعه. ما معنى محرم أصله؟ ذكرنا في احتمال، هناك احتمالين، على بعض المحتملات تتم، نعم على بعض المحتملات لا تتم. إذا كان المرار محرم أصله يعني بلحاظ العنوان الأولي دون العنوان الثانوي، فنحن هاهنا إذا لاحظنا الأعيان عصير البرتقال بلحاظ عنوانه الأولي ظاهرون، فتجوز المعاوضة عليه. هذا معنى. معنى آخر أنه محرم أصله، ومحرم أصله يعني أنه شنو في قبال العناوين الثانية كالاضطرار كالحرج،
مو العناوين العارضة، يعني محرم أصله في قبال ما تلبس بعنوان ثانوي كالضرر والحرج وما شاكل ذلك، ففي هذه الحالة يكون مصداقا لموردنا. الدليل الثالث التمسك برواية تحف العقود، حيث ورد فيها أو شيء من وجوه النجس، فيقال بأنها رواية تحف العقول يستفاد منها أن كل ما تلبس بعنوان النجاسة لا تجوز المعاوضة عليه، والمفروض أن المائع المذكور بعد عروض النجاسة عليه يصح أن يقال في حقه عرفا أنه نجس. عصير البرتقال إذا تنجس يصح أن يقال عنه أنه نجس، ألا يقال أنه نجس؟ لأن عنوان النجس بالمعنى العرفي يشمل مورد النجاسة الذاتية والنجاسة الطارئة العرضية، فيقال الثوب نجس، الجدار نجس، ويقال البول نجس. إذن عنوان النجاسة بما له من معنى عرفي يشمل موارد النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية، فالعرف يقول عن أن هذا المائع نجس. وهذا كثير في إطلاق النصوص أيضا، أن عنوان النجس يشمل مورد المتنجس عرفا يقال نجس. والرواية تحف العقول دلت على أن كل نجس تحرم المعاوضة عليه، ولكن المصنف استشكل في ذلك. بيان كلامه قدس سره أنه تارة يكون المأخوذ في رواية تحف العقول عنوان النجس، فمفاده كل نجس يحرم المعاوض عليه، فالمأخوذ في موضوع الأثر أي عنوان نجس، فيصح كلامكم أن النجس يطلق عرفاً على المتنجس. ولكن المأخوذ في رواية تحف العقول هكذا مورود أو شيء من وجوه النجس، وجه شيء من وجوه النجس، مو شيء من النجس، وجوه. وظاهر عنوان الوجوه الإشارة إلى العناوين الخاصة للنجاسة الذاتية، فالبول بوليته وجه من وجوه النجس، العذرة وجه من وجوه النجس، المني وجه، فالتعبير بالوجه ظاهر عرفا في الإشارة إلى العناوين النجسة. والمتنجس بعنوان كونه متنجس ليس وجها في قبال شنو؟ في قبال البول والمني الذي هو النجاسة العارضة على العين. فإننا إذا لاحظنا هذه الطاولة فلا يقال أن أو هذه الطاولة إذا تنجست فيها وجه المتنجس وجه من وجوه النجس، بل يقال أن النجاسة التي طرأت عليها كالبول كالمن ذاك البول والمن وجه من وجوه النجس عرض على الطاولة، لا أن الطاولة وجه من وجوه النجس. إذن التعبير أو شيء من وجوه النجس ظاهر عرفا في الإشارة إلى العناوين النجاسة الذاتية، لأن المراد من الوجه والعنوان، فمفاد الرواية أو شيء فيه عنوان من عناوين النجاسة ولا أقل. إن ما كان هذا هو الظاهر كما نكرر لكم كثيرا، فلا نحرز إطلاق عنوان وجه النجس إلى مورد المتنجس، فرواية تحف العقول قد يقال لا يصح الاستدلال بها لعدم صدق عنوان وجه النجس على المتنجس. ولكن قال المصنف يمكن تتميم الاستدلال بطريق آخر، التفت للمطلب، وهو أننا نرجع إلى التعليل الوارد في رواية تحف العقول. فهل الموضوعية للمعلل أو الموضوعية للعلة؟ قالوا لا تأكل الرمان لأنه حامض. المدار في الأثر على العلة لا على المعلل، وأنتم ركزتم على المعلل ونسيتم العلة، حيث إن رواية تحف العقول قالت أو شيء من وجوه النجس ثم عللت لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه وواوا، يعني ليس له منفع عقلائية محللة. فليست الموضوعية في الحرمة لأن فيه وجه من وجوه النجس أو ليس فيه وجه من وجوه النجس، المدار على المالية وعدم المالية، لأن الرواية عللت حرمة النجس بأنه ليس له منفعة عقلائية محللة، وهذه العلة توسع وتضيق كما قلنا. إذا كان نجس بس له منفعة عقلائية محللة يجوز. ولهذا ماذا قال المصنف شيخ مرتضى؟ النجاسة ليس بوحدها عنوان كافي مستقل لتحريم المعابطة. فإن كان نجس ولكن له منفعة عقلائية كالدم، له منفعة عقلائية بأن يباع للمريض لكي يشفى، منفعة عقلائية محللة موجودة فيجوز. وقد لا يكون نجسا وليس له منفعة عقلائية محللة، إذن لا موضوعية أنه وجه من وجوه النجس أو لا، المدار على المالية وعدم المالية. والمفروض في بحثنا أننا نتكلم عن متنجسات لا تقبل التطهير وليست لها منفعة محللة، كعصير البرتقال. عصير البرتقال لا يمكن تطهيره، لا تحاول الا تحاول الماء على الكور، واحد يقول طهر خلي على الكور، وما صار عصير برتقال، هذا صار ماء، هذا ما عصير برتقال، واضح. خب عصير البرتقال حال كونه عصير البرتقال، بعد عند بعض الكذائي من المطعم الكذائي بعدين والله ما ادري، خب واضح لا يمكن تطهيره، واضح، وبالتالي ليست له منفعة عقلائية محللة، واضح إن شاء الله. إذن رواية تحف العقول عن آل الرسول يمكن أن يستدل بها على المطلب بأي بركة؟ ببركة التعليل، واضح إن شاء الله. هذا ما ذكره المصنف من الأدلة. بقى دليل ما ذكر المصنف أوضح من هذه الأدلة، ما ذكر المصنف؟ وهي قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث ذكرنا وشيخ علمنا، ما عندنا شيخ والذي علمنا ذلك في أبحاث سابقة، أن العين إذا لم تكن لها منفعة عقلائية محللة صدق عليها عرفا أن أكل المال بإزائها أكل للمال بالباطل، فهذا أقوى دليل على المطلب، لأن هذه الأدلة كلها محل إشكال سندي، قلنا كلها محل إشكال سندي. هذا هو بلي ما ذكره المصنف في المقام. خلنا نقرأ العبارة بعد ذلك نذكر شيء. قال يحرم المعاوضة، قلنا الحرمة تكليفية، الشيخ يدعي دائما أي حرمة؟ حرمة تكليفية، والوضعية هو بتحصيل حاصل، انتهينا منها.
عندنا لا يسقط حرمة التكليفية.
لمن لا يرى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل غايته تدل على الحرمة الوضعية وفساد المعنى، لا دليل على الحرمة التكليفية. يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة بشرطين، وين بحثنا بشرطين؟ أولا الغير القابلة للطهارة، وإلا لو كانت قابلة للطهارة وفرض أنه حال تطهيرها لها منفع عقلائية محللة، انتهينا، يجوز المعاوضة عليها. نعم، حال كونها نجسة قد لا تكون لها منفعة عقلائية، لكن إذا طهرناها شنو شيخنا؟ يمكن الاستفادة. مثل البرتقالة، البرتقالة لو تنجست، حال كونها متنجسة لا يجوز، لا يجوز الانتفاع بها، لكن يمكن تطهير البر برتقالة فأطهرها وأكلها، ماكو مشكلة. المشكلة إذا كانت غير قابلة للتطهير، وشرط آخر ليس له منفعة محللة حال كونه غير قابل للتطهير. أما لو كانت له منفعة محللة حال كونه غير قابل، كالبنزين كالبترول نجس بس له منفعة محللة تستعمله في السيارة، ما في مشكلة. مو اشترط الطهارة خلي في السيارة، لابد أن يكون طاهر، واضح. الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة. ما هو دليلكم؟ يقول أدلة ثلاثة لما تقدم من النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلبينا أكثر من ما بيناه اليوم، ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام. إذن رواية تحف العقول، وأما التمسك بعموم قوله في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس فيه نظر، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة، النجاسات الذاتية، لأن ظاهر الوجه هو العنوان، فلا يقال مثلا للدهن المتنجس أنه عنوان من عناوين النجس، يقال للدهن المتنجس أنه عنوان من عناوين أن النجس. نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك، وهو قوله لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه، يعني ليس له من منفعه. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر المحقق الإيرواني قدس سره إشكالا على المصنف في المقام، التفتوا للإشكال. حاصل هذا الإشكال الذي ذكره المحقق أنكم يا شيخنا الأعظام في هذا البحث جعلتم المدار على القابلية وغير القابلية للتطهير، مو هكذا؟ قلتم هل هو يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير، وذكرتم أن الشيء إذا كان متنجسا وحال كونه متنجس بهذا الوصف الفعلي لا منفعة له عقلائية، ولكن إذا أمكن تطهيره وبعد تطهيره تكون له منفعة عقلائية، جاز المعاوضة وما جازت المعاوضة؟ قلنا جازت المعاوضة عليه. فإذا عندنا خيار متنجس، طماطم متنجس، برتقال متنجس، حال كونه متنجس الآن فعل في منفعة، لا، لا يجوز أكل المتنجس، ولكن يكفي في صحة المعاوضة عليه أنه يقبل التطهير، وبعد قابليته للتطهير بعد تطهيره له منفعة عقلائية، هذا كافي في التجويز، مو هكذا قلتم؟ إذن يظهر من كلامكم أنه ليس المدار في صحة المعاملة على العنوان الفعلي المتلبس به المبيع، بل متى ما كان قابلا للتطهير وفرض أن له منفعة بعد تطهيره جاز المعاوضة عليه، مو صحيح؟ بناء على هذا يجوز بيع النجاسات أيضا، هذا إشكال. بناء على هذا يجوز بيع النجاسات كالخمر، فإن الخمر حال كونه بوصفه الفعلي ليست له منفعة عقلائية محللة، ولكنه يمكن تطهيره بالانقلاب بالاستحالة، وبلحاظ أنه بعد تطهيره بالانقلاب والاستحالة سيكون خلا، والخل له منفعة عقلائية معتد بها. وكذلك الدم فإن الدم حال كونه نجسا ليست له مثلا منفعة، ولكن يمكن أن يطهر بتزريقه في بدن الإنسان فيكون من البواطن فيطهر الدم بالبواطن. يعين كذلك أيضا الكلب يمكن تحويله إلى ملح وغيرها من الموارد بالاستحالة والانقلاب والتبديل وبناء على هذا يجوز المعاوضة على كلامكم على الأعيان النجسة لقابليتها للتطهير. إذن يا أيها الشيخ، إما أن تلتزموا أن المدار على العنوان الفعلي أو المدار على العنوان ولو الاستقبال، ما نقول أصحاب استقبالي، لا عنوان استقبالي. فإن قلتم المدار على العناوين الفعلية فالمفروض أن البرتقال والخيار الآن متنجس، فلا يجوز بيعه حال كونه متنجس لأنه يقبل التطهير وبعد التطهير يؤكل. لا، لازم الطهر أول، طهر أول، لما يصير طاهر بيعه حال كونه طاهرا لأن حال كونه نجسا ليست له منفعة حال البيع. متفق شيخنا؟ وإن كان المدار كل المدار على المنفعة ولو الاستقبالي على العنوان الذي سيتلبس به في المستقبل فيجوز بيع الخمر وبيع الخنزير لأن لها منافع ولو بلحاظ العنوان الذي سيحصل في المستقبل. والحال أن ظاهر كلام الشيخ في الأبحاث السابقة أن المدار على عنوان العنوان الفعلي، متى ما كان خمرا لا يجوز، متى ما كان ميتا لا يجوز، حال البيع ميتا لا يجوز، وإن كانت له من قد نحوله إلى شيء فتكون له من منفعة. فينبغي أن يقول في المقام بحسب ما تقدم أن الأعيان إذا كانت متنجسة ومنفعتها متوقفة على الظهر لا يجوز بيعه حال كونه إلا يكون طهر أول، لازم يطهر بعدين يبيعه، ما يصير يبيعه هو نجس. فهل هذا الإشكال يا شيخ مرتضى واضح العربي العرفي تام أو غير تام؟ على كلام الشيخ الأعظم الأنصاري واضح الإشكال، هذا هو الإشكال الذي ذكره الشيخ البلي المصنف نعم المحقق الإيرواني. تتأملون تفكرون لو نجاوب، التفكير جيد مو كله جاوب، فكروا في المطلب إلى فرداء بس فرداء بس بس فرداء يصير بس بس فرداء ما يصير هذا. فكروا في المطلب، هل يمكن الجواب عن هذا الإشكال؟ كيف نجمع بين كلامي المصنف المدار على العنوان الفعلي أو على العنوان الاستقبالي؟ هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي أشار له في الكلام قال ثم أعلم، هذه ثم أعلم الظاهر أنها عطف على جميع المسائل الثمان وليس عطفا على المسألة الثامنة. هذا مطلب عطف، انتهت المسائل الثمان انتهينا خلاص، هذا عطف على أي مسائل؟ على المسائل الثمان، وهو أن الشيخ يريد أن يعتذر لكم. اقبلوا عذر عان، اقبلوا عذر الشيخ. الشيخ يقول نحن لم نتعرض إلى مسألة تاسعة وهي بيع المسوخ. أصلي يقول رحمه الله وأنك ما تعرضتم عشان ما نطول أكثر. هناك مسألة تاسعة وهي مسألة بيع المسوخ. مسوخ المسوخ، المسوخ بالميم خصيص ضم بالميم أو بالفتح، لا المسوخ بالضم نعم. والمراد منها الحيوانات الذي مسخ على صورته الإنسان. فعندنا إنسان بحسب الأصل مسخ، بل مسخ على صورة حيوان، فبعض الآدميين لأجل العذاب الإلهي مسخوا على صورة بعض الحيوانات كالفيل والقرد وما شاكل ذلك. وهذه والآدم الذي مسخ عن القرض عذاب، مو أنه الموجود الآن من القرود والفيلة هم في الحقيقة إنسان، لا، هذا عذاب إلهي أصاب بعض الأشخاص عندما كانوا يعترضون على أنبيائهم، فمن العذاب أنهم مسخوا فعذبوا وماتوا بعد، خلاص ماتوا. واضح. نعم نعم، ثلاثة أيام عاشوا عذاب، مسخوا على صورة فيل وقر وماتوا، هذا عذاب إلهي، وقانا الله أجارنا الله من العذاب من العذاب. المهم، فوقع البحث أنه لوجود بعض الروايات أن الحيوانات التي التي جعلت في هؤلاء الآدميين في صورتها كالفيل والقر، هل هي نجسة أو ليست بنجسة؟ فهل المسوخ من الحيوانات الذي مسخ الآدميين لكن جعلوا في صورة من؟ صورة حيوانات معينة، تلك الحيوانات التي جعلوا هؤلاء في صورتها كالفيل والقرد، هل هم نجسين أو هل هذه الحيوانات نجسة أو لا؟ خب، فهنا وقع البحث، وقد تعرض الأعلام في كتاب الطهارة إلى هذه المسألة وهي نجاسة المسوخ، بل ونسب إلى المشهور بل ادعى الشيخ الطوسي في بعض كلماته الإجماع على نجاستها. لاحظوا بعض العبائر قد تعرض لها الشيخ المنتظري رحمة الله عليه، هذه المطلب تعرض إليه. نعم، صفحة 476 فقط أنا أنقل لكم بعض العبائر. 476 قال: بدأ المسألة، بدأ البحث صفحة 473 في الدراسات، قال: ذكر الشيخ المفيد في المقنعة بعد ذكر حرمة بيع الميتة والدم والخنزير والأقال والأعيان، قال: والتجارة في القردة، هذا مسوخ، قردة، والسباع والفيلة والذئب وسائر المسوخ حرام، التكسب شنو؟ حرام، وأكل أثمانها حرام. لكن هنا ما قال نجسة، قال التكسب بها شنو؟ حرام، ولم يدعي أنها نجسة، فلعله لا يرى لها منفعة عقلائية محللة. القر شنو منفعة العقلائية المحللة؟ الآن يقول ما شاء الله يصير صديق، يقولون في الغرب صديق بدل الإنسان. هذه عبارة. عبارة أخرى قال الشيخ في بيع الخلاف: لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنازير كذا كذا، بس ما بيّن شنو، ما بيّن أنه نجس، إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقاء، يعني يدعي الإجماع على عدم جواز بيع المسوخات، وغيرها من العبائر التي ما ذكرت مسألة النجاسة، وإنما ظاهرها أن نفس التكسب بالمسوخ بل لا يجوز. نعم، الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف في باب الأطعمة والأشربة ذكر هذه العبارة: الحيوان على ضربين، طاهر ونجس، في الخلاف في باب الأطعمة، فالطاهر كذا وكذا، والنجس الكلب والخنزير والمسوخ، والمسوخ كلها نجسة. إلى ذكر قال بلي، قال أبو حنيفة وقال كذا وقال كذا، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. خب، هذا ما يتعلق بالبحث، هذا الكلام الأقوى. وأما مسألة النجاسة والطهارة فقد تعرض لها الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة، وتعرض لها الأعلام، والمعروف بين الفقهاء أن المسوخ طاهرة، الأقوى هو طهارتها، لأن ما دل على النجاسة رواية واحدة مرسلة، بل توجد في قبالها روايات صحيحة تدل على طهارتها. من أحب أن يراجع لكي لا ندخل هذا بحث العلاقة بالطهارة والنجاسة، ليس بحثه في المكاسب المحرمة، أعطيكم مصادر لأجل المراجعة. المصدر الأول، لاحظوا ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في الجزء الثالث من موسوعته، موسوعة السيد الخوئي الجزء الثالث صفحة 146، واضح إن شاء الله، صفحة 146. السيد الشهيد الصاد في بحوث في شرح العروة الجزء الرابع صفحة 37، والشيخ المنتظري رحمة الله عليه في دراسات في المكاسب صفحة 476 بحث الأدلة، والأدلة واضحة أنه لا دليل عندنا على النجاسة ولا على حرمة التكسب. والشيخ ما تعرض لها، فلكي لا نطيل عليكم أكثر، قال: ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل، هي من أجل نجاستها، خالية من أكثر العبارة، العبارات التي نقلناها من المقنعة والشيخ كذا كلها تقول لا يجوز التكسب، بس لكن لم تعلل ذلك بالنجاسة، ولعلهم لا يرون، لا يرون منفعة عقلائية محللة. إجماع في حرمة التكسب، لأن ليس له منفعة قلائية. نعم.
على عدم
جواز التكسب إجماع مدركي، إجماع الشيخ الطوسي على القاعدة، لعله إجماعه على القاعدة. لا يحرز أن إجماعات الشيخ الطوسي خصوصا في كتاب الخلاف ودليل إجماعات تعبدية. نعم. الشيخ الأعظم يقول إذا كانت هناك قرائن واضحة تدل على أن هذا الإجماع إجماع مدركي، ولم يحرز كلام المشهور المتقدمين في المسألة، لأنه في كعبار قد يقال أن بعض المتقدمين خالفوا في المسألة أيضا، وبالتالي لا يوجد هكذا اتفاق، خصوصا أنه عندنا في المقام روايات كثيرة وإجماعات الشيخ الطوسي، الشيخ يتأمل في قصص كتاب الخلاف.
الشيخ الأنصاري احتاط في إجماعات في الفقه.
نعم.
بخلاف الأصول في الفقه.
يحتاط قصدكم احتياط يعني.
احتياط.
يختلف بحسب الموارد. بعض الموارد فيه دعوى إجماع بس لا يعتني به لوجود قرائن واضحة على عدم التعبدية للإجماع. أما إذا كان محتمل عرفا هذا الإجماع احتمال أنه بل تعبدي، نعم يعتني به، إذا في احتمال عرفي أنه تعبدي، لكن أحيانا هناك تكون قرائن واضحة يقول إجلاء دليلنا إجماع الفرقاء ويجب استدل للروايات، فواضح أن هذه الإجماعات إجماعات مدركية، يعني يختلف من مورد إلى مورد. قال: ثم علم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها، ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا. وش قصده هنا؟ يعني في بحثنا في الأعيان النجسة، نعم لنا أن نتكلم فيها من جهة أخرى لكن لا من جهة النجاسة، بحثنا الآن في التكسب حرمة التكسب من جهة النجاسة، أما من جهة المالية لها مالية أو ليس لها مالية، من جهة أن نفس عنوان المسوخ هل هو كافي في إثبات عدم جواز التكسب، هذا بحث آخر إن شاء الله واضح، بحثنا الآن في الأعيان النجسة والمفروض أنها طاهرة. أقوى طهارة،
أقوى
طهارتها
في
لا أقوى ليس في أفعال تفضيل، الأقوى في كلمات الفقهاء يراد منها المعنى الوصف، يعني قوي، يستعملون الأقوى كثيرا ويقولون وذاك لا يعبأ به، ليس المراد من الأقوى المعنى الوصف، المعنى التفضيل، أقوى يعني في قباله قوي، هذا معنى لغوي. أما في كلمات الفقهاء عندما يقول أقوى يراد منها المعنى الوصف، يعني قوي. السجن أحب إلي مما تدعو، يعني السجن محبوب لي، ليس معنى أنه ما عداه يكون شنو محبوب. الأقوى في كلمات الفقهاء لا يراد منها أفعل التفضيل، لأنه يعني تستعمل كثيرا في موارد ويجعلون الطرف المقابل لا يعتد به. تعبير بالأقوى إشارة إلى أنه فيه رأي آخر في المسألة، فيقول أقوى، هذا الرأي أقوى من ذاك، يعني هذا قوي وذاك ليس بقوي. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة، واحد يقول لا المسوخ يحرم بيعها لأنه لا مالية لها، لا منفعة لها، بعنوان لا منفعة، هذا بحث. أو أن نفس عنوان المسوخ كافي في التحريم، هذا بحث آخر ليس التكلم فيه هنا. كان محل التعرض له ما سيجي من أن كل طاهر سيأتي بحثه له منفع محلل مقصود يجوز بيعه، وسيجيء ذيل ذلك في ذيل القسم الثاني، الصحيح هو القسم الثالث كما في كتبنا. خب ليس القسم الثاني، القسم الثالث مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفع. سيأتي بعد أنه مجرد عدم المالية كافي في عدم جواز الاكتساب، فقد يقال المسوخ لا منفعة لها فلا يجوز الاكتساب بها. هذا تمام الكلام في مسألة بيع الأعيان النجسة. بعدما انتهى المصنف من بيان حرمة المعاوضة على الأعيان النجسة ذكر المستثنيات. هناك مسائل تستثنى من حرمة بيع الأعيان النجسة وهي مسائل أربع. المسألة الأولى بيع العبد الكافر، فالكافر نجس بناء على نظر المشهور ولكن يجوز بيعه، فهذا استثناء من حرمة التكسب بالأعيان النجسة. بيان ذلك، الكافر تارة يكون أصلي وتارة يكون مرتد، وعلى الثاني إذا كان مرتد إما أن يكون مرتد ملي وإما أن يكون مرتد فطري، فهنا عناوين ثلاثة. أما الكافر الأصلي فهو من تولد من أبوين كافرين فما شم رائحة الإسلام، فهو كافر أصلي ولم يدخل الإسلام، هذا كافر أصلي. وأما المرتد فهو من شم رائحة الإسلام، من بل تلبس في زمان بالإسلام، فيقال تارة يفترض أن هذا المرتد مرتد ملي، أي كان كافرا ثم أسلم ثم رجع إلى الكفر، يا إن شاء الله كافر ثم أسلم ثم رجع إلى الكفر، فيسمى مرتد ملي لأنه سبق إسلامه الكفر، فيقال مرتد ملي. وعندنا مرتد أصلي، أي أنه كان مسلما فصار كافرا، تولد هذا من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم، لأن الولد يتبع أشرف أبويه فهو مسلم بحسب الأصل، ثم تحول إلى الكفر فيقال مرتد أصلي. واضح إن شاء الله. إذن المرتد الملي من كان أبواه كافرين فكان كافرا ثم دخل الإسلام ثم رجع إلى الكفر مرة أخرى، هذا مرتد ملي. وعندنا مرتد الأصلي له أصل مسلم ثم صار كافر، هذا مرتد أصلي أو فطري، يسمى أصلي أو فطري، نعم أكبر، يسمى مرتد أصلي أو مرتد فطري، نعم. بلي تارة كافر أصلي، مو مرتد أصلي، كافر أصلي لكن مرتد أصلي، مرتد يعني مرتد عنوان مرتد، يعني لازم تفرض أنه صار مسلم في فرض. إذا عندنا كافر أصلي بعد ما شم رائحة الإسلام، هذا كافر بعد، هو تولد من أبوين كافرين وبقي كافرا بعد ما شم رائحة الإسلام، أما لا، لو كان كافرا فصار مسلما فرجع إلى الكفر يعبر عنه تعبيرا مرتد أصلي، مرتد أصلي، ومرتد فطري، لا مرتد غير فطري، مرتد من لي، ذاك يسمى مرتد فطري، وهو من كان نشأ على فطرة الإسلام فصار كافرا، هذا مرتد فطري. خب، البحث يقع في هذه الأقسام الثلاثة، والمصنف قال نحن نقسم البحث إلى مقامين. أول، نتكلم في القسم الأول عن الكافر الأصلي والمرتد الملي، هذا على جهة، ونفرد بحثا مستقلا لأي مرتد؟ للمرتد الفطري، لوجود نكات خاصة بالمرتد الفطري. أما الأول، ما هو الأول شيخنا؟ الكافر الأصلي والمرتد الملي. المعروف بينهم أنه تجوز المعاوضة عليه، يجوز بيعه، يجوز التكسب به، وخالف في ذلك جمع من الأعلام، وهم ثلاثة من الأعلام الأساسيين، وهم كاشف الغطاء اللي عبر عنه الشيخ بعض الأساطين، وتلميذه مفتاح الكرامة، صاحب مفتاح الكرامة، وصاحب الجواهر، هؤلاء ثلاثة تشكلوا في ذلك. يأتي البحث إن شاء الله في الجلسات الآتية غدا إن شاء الله البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن نتعرض إلى هذا البحث، وإن لا يوجد عبيد، لكن في نكات، يعني لأجل النكات الموجودة التي تنطبق على غير العبيد نحن يهمنا هذا البحث، وإلا نفس عنوان العبد الكافر لا لخصوصيته، نتكلم عن نكات نكات عامة بحثها الشيخ الأعظم في المقام، تمر علينا في بعض الأبحاث الأخرى. نعم، الأرنب